بسم الله الرحمن الرحيم. ما سبب نزول قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قول أحد اليهود وهو في الحاص اليهودي حين قال لأبي بكر لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة ينفق، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. ماذا يريد بقوله ولو كان غنيا ما استقرضنا؟ ما هي الآية؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. فيه الحث على الإقراض، وهو أن تقرض المحاويج، فإذا أقرضت محتاجا وأحسنت إليه وجدت ذلك عند الله، أي وجدت أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لا أن الله فقير. فأنزل الله عز وجل الآية، وهذا السبب حسن لغيره، جاء عن ابن عباس ومراسيل كما قرأنا أمس. وما سبب نزول قول الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ قصة أبي جهل، قصة أبي جهل حين زعم أنه يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته حول البيت، وقال: أتذرون محمدا يعفر وجهه بالتراب؟ فأنزل الله الآيات كما في مسلم عن أبي هريرة. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأيضا من هذا الباب: يخادعون الله وهو خادعه، قصة المنافقين، وهكذا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الاستهزاء. هذه كلها صفات مقابلة. ولا تصدر إلا يعني من ملوم، أقصد في حق المخلوقين، الخداع والمكر والكيد والاستهزاء، كل ذلك مذموم. فإذا صدر هذا من المخلوقين فالله ليس عاجزا أن يرد عليهم بمثل أفعالهم، بل أعظم. فهو جبار منتقم سبحانه وتعالى. فهذه الصفات ليست بالنسبة لله عز وجل ليست صفات ذم ولا صفات مدح، وإنما تكون صفات مدح بمقابل، ولا يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى، قال ماكر مخادع نعوذ بالله. قال الشارح رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال إلى آخر هذه الآيات، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد. وأيضا شديد المحال أي شديد الأخذ والبطش، ويضاف إليها ما كان من بابها كما أشرنا قبل. وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن وصفات الفعل الاختيارية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، ولها سبب، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين، وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. أما قوله سبحانه وتعالى وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالقوة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقوله إن أخذه أليم شديد، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ الآية متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه شديد الحول، أخرجه ابن جرير في تفسيره، وفي سنده الحسين بن داود الملقب بسنيد، ضعيف بل ضعيف جدا، وله تفسير الحسين بن داود الملقب بسنيد. وزاد السيوطي في الدر عزوه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ، أي عزو هذا الأثر إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. والقول هنا الحول، إما أنه بمعنى التحول، وفي لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة، لا حول أي لا تحول لنا عن معصية الله، ولا قوة لنا على طاعته إلا بالله. وقيل الحل من الحيلة، أي لا حيلة للعبد في تدبير أموره وشؤونه إلا بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول فلان ما أبقى حيل، يعني قوة وقدرة على ما يريد، ما أبقى حيل. وقال مجاهد: شديد القوة، وهو شديد المحال أي شديد القوة، أخرجه ابن جرير في تفسيره، وفي سنده أبو يحيى القتات، لين كما في التقريب، والأقوال متقاربة والمعنى كما قال. والذي يؤكد هذا المعنى أو هذه المعاني التي ذكرت سبب نزول هذه الآية، فقد أخرج البزار وهكذا ابن أبي عاصم وأبو يعلى وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: إيش ربك الذي تدعوني إليه؟ أي من أي شيء هو؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرسول فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية إلى ذلكم الجبار يدعوه، فقال مثل ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل إلى صاحبك صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الأخذ، شديد البطش سبحانه وتعالى. فأرسل الله عليه الصاعقة فأحرقته. وهذا الحديث ثابت محتج به، وقد ذكره شيخنا في الصحيح المسند من أسباب النزول. والشاهد من الآية وهو شديد المحال، وهذا من صفاته. شديد البطش والأخذ لمن يستحق ذلك. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، استدراجا وابتلاء. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند وفي الزهد، وهكذا طبراني الكبير والأوسط والبيهقي في الأسماء والصفات والشعب وشعب الإيمان، وهو حديث محتج به، وقد حسنه العراقي وغيره، حديث ثابت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ثم تلا وله تتمة، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون أي آيسون منقطعون من كل خير. فلما نسوا ما ذكروا به أي من الدين والشرع، فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من أمور الدنيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا يعني في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب من الأرزاق الدنيوية وهو لا يزال مقيما على معصية الله ونسي ذكر الله أو بعضه، فإن الله عز وجل يأخذه في نهاية الأمر إن أصر ولم يرعوي ولم يرجع. قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وما أكثر الذين يغترون بما آتاهم الله من أمور الدنيا وهم مقيمون على معصية الله ويظنون أن الله يحبهم. وبعضهم يقول: إن كان الله عز وجل يبغض أفعالهم ما أعطاهم من الدنيا. وهذا فهم خاطئ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا جنة المؤمن سجن المؤمن وجنة الكافر، وعند الكفار من الأموال ما الشيء الكثير، وهذا ليس ميزانا في محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، بل هو استدراج إذا كان الإنسان غافلا ومقيما على المعصية كما في الحديث. قال: وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه كوة، أي نافذة طاقة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، يعني دل اليهود على قتله، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى، خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله. الحاشية: قلت هذا الأثر ذكره البغوي في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكره بسياق أطول، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير إلى ابن عباس مختصرا بدون سند، وهذا سند تالف، فالكلبي محمد بن الساب كذاب، وأبو صالح باذام ضعيف ويرسل، وذكر ابن كثير معناه ولم ينسبه إلى أحد، وفيه أن الله ألقى شبه عيسى على رجل كان عند عيسى، وليس على طالب عيسى والدال عليه كما في الأثر الذي قرأناه في كلام الشارح. وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق أسباط بن نصر وهو ضعيف عن السدي أن بني إسرائيل حصروا عيسى 19 رجلا من الحواريين، فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة، أي لبعض الحواريين الذين معه، فأخذها رجل منهم وليس من اليهود وإنما من الحواريين، فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى إلى السماء، فذلك قوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قلت: هذا كله لا يعول عليه لأنهم الإسرائيليات، ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا عن أحد من الصحابة. ويكفينا ظاهر قوله تعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن الآية ليست خاصة بهذا وإنما هي عامة: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فمهما عظم مكر الماكر فالله خير الماكرين، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليفسدوا فيها ويهلكون أنفسهم ليمكروا فيها، ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالمكر يعود على فاعله. وأما قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فهي في شأن الرهط 9 من قوم صالح عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا الأيمان، حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه وأهله بياتا هو وأهله، أي يقتلوه هو وأهله بالليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، أي ما شهدنا ولا علمنا، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. وهذه وقائع تدل على أن المكر يحيق بأهله. فهذه الصفات التي ذكر المؤلف منها ثلاثا: شديد المحال، وهكذا المكر والكيد، وأن الله عز وجل يفعل بمن صدر منه ذلك، وهذا على ما يلق به، ويلحق بها ما كان من بابها كما قلنا الاستهزاء والخداع. قال ابن القيم رحمه الله كما في الحاشية، قال ابن القيم في الصواعق: أن الله تبارك وتعالى لا يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقا، بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك، وهو حسن، أي في على وجه الجزاء والمقابلة لما صدر منه ذلك، وأن أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله تعالى، ولا يشتق له منها أسماء، لأنها تمدح في موضع وتذم في موضع. متى تمدح؟ على وجه المقابلة والمجازاة، وتذم غير ذلك. وأتى ابن القيم في ذلك بما لا يستغنى عنه لولا الإطالة، ومن كلامه ولولا الإطالة إلى نقل هذا الكلام، ومن كلامه ذلك يتبين مراده، مراد شيخ الإسلام بإيراد قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا. في هذا الكتاب انتهى هذا التعليق من إسماعيل الأنصاري رحمه الله، وكلام طيب واسع في ذلك الموضع. ومما ذكر أن أهل الأهواء نفوا عن الله هذه الصفات، صفات المقابلة، قالوا لأنها صفات ذم، والله منزه عن ذلك، فعطلوا الله عن هذه الصفات. نقول: الصفات ذم إذا كانت على غير وجه المقابلة، وغالبا أن هذه الصفات المكر والكيد إذا صدرت من مخلوق تصدر عن كذب وخداع، أما إذا صدرت على وجه المقابلة فالله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هذا في حق المخلوق، والله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا حصل مكر عظيم، مكر كبار من الكفرة، من المنافقين، من أهل الشر، وكيد وخداع بالمؤمنين، ويتربصون الدوائر بالمؤمنين ليل نهار، فالله ليس عاجزا أن يقابلهم بأعظم من صنيعهم وفعلهم، فالله ماكر بالماكرين، ويخدع المخادعين، ويستهزئ بالمستهزئين، وهكذا. إذن فلا نقول أنها في هذا الحال صفات نقص فنعطلها عن، نعطل الله عز وجل عن الاتصاف بها، كما ذهب أهل الأهواء إلى هذا المذهب. بل هي صفات كمال في هذا الحال. وما يحصل لأعداء الله وأعداء الرسل من الهلاك والدمار بأنواع من العذاب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلا من هذا الباب، لأن مكرهم عظم وشرهم استطار وأذاهم للمؤمنين اشتد، فالله عز وجل يعاقبهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.